إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود، والله أسأل أن ينفعنا بكل ما نقول وبكل ما نسمع، آمين. وهذا هو لقاؤنا الثالث عشر في هذه السلسلة المباركة. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض شبه الطاعنين في سنة رسول رب العالمين. هؤلاء الذين يطعنون في السنة ويقولون نكتفي بالقرآن، إذ أن القرآن كان يكتب أول بأول وفي حياة النبي وتحت عينيه، ما إن ينصرف جبريل عليه السلام حتى يملي رسول الله على كتبة الوحي القرآن. ولكن السنة كتبت بعد موت النبي بمئة عام، وقد رددنا على ذلك بأن السنة كتبت في حياة النبي، كتبها وأمر النبي الصحابة أن يكتبوا لأبي شاه تحت عينه بعد فتح مكة، وذكرنا ردود كثيرة لا حاجة للتكرار. وما هي هذه الشبهة التي سنقف معها في هذه الليلة؟ هؤلاء أعداء السنة يحاولون القضاء على الدين من خلال الطعن في السنة برمتها، ومن خلال الطعن في رواة الحديث من الصحابة، كطعنهم في أبي هريرة الذي روى أكثر من 5000 حديث، ولو صدق الناس كذبهم في أبي هريرة لك أن تتخيل الدين وقد ضاع منه أكثر من 5000 حديث، يضيع منك. وهل يصلح أصلا أن تقيم الدين وأنت تكتفي بالقرآن وتهجر السنة؟ ما ينفعش. قلنا السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن، السنة تفصل المجمل الذي أجمله القرآن، وتقيد المطلق، تقيد المطلق، وهي البيان لمراد الله. فالله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكنه لم يخبرني في القرآن كيفية الصلاة، ما في آية فيها أن الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء تجهر في الركعتين الأوليين والظهر كلها سرية، هذا في السنة. فمن غير سنة لا تستطيع أن تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا تقيم الدين أصلا. ولذلك قال الإمام مكحول القرآن في حاجة إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن، مش كده؟ ثم إن السنة استقلت ببعض الأحكام التي لم ترد أصلا في القرآن. هل يجوز لك أن تجمع بين المرأة وخالتها؟ واحد يتجوز واحدة وخالتها في عصمته الاثنين، ينفع؟ هات لي آية في القرآن تحرم ذلك، آية صريحة بالنص. لا، هذه في السنة. فمن غير سنة ممكن الناس تقع في الزنا. هل يجوز لك أن تجمع بين المرأة وعمتها؟ لا، حرام. هات لي آية. مفيش، هذه في السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع أحدكم بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها. أما في القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وإحنا عددنا أنواع المحرمات عليك من النساء من خلال تفسير سورة النساء. أي نعم، يبقى السنة بتستقل بأحكام. طيب، الشبهة التي معنا في هذه الليلة، هم يحاولون الطعن في السنة برمتها وعجزوا، الطعن في الحفظة وعجزوا، يطعنون في بعض الأحاديث التي جاءت في الصحيحين، أحاديث في صحيح البخاري ومسلم طعن المستشرقون فيها منذ أكثر من 100 سنة، بل وطعن فيها الجهل الحمقى منذ أكثر من 1000 سنة. يعني هذه الفتن قديمة. ولذلك الإمام ابن قتيبة رد عليها وهو قد توفي سنة 276 هجري. يعني لك أن تتخيل أن هذا الكلام هناك من ينفخ في ناره منذ أكثر من 1000 سنة، فترد عليه سنة 250 هجرية 260 هجرية. سبحان الملك. يطعنون في أحاديث في الصحيحين كأحاديث المسيح الدجال الذي سيجيء في آخر الزمان، الذي رواه البخاري وغيره من أئمة الحديث، وقطعنهم في حديث مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام، وكيف أن موسى صك ففقأ عينه في أول الأمر، وسنقف معه في درس، وقطعنهم في حديث الإسراء والمعراج، ويقولون أنه من الإسرائيليات وقد ورد في الصحيحين، وقطعنهم في حديث شق صدر النبي وهو صغير وشق صدره قبيل الإسراء والمعراج، يطعنون في هذه الأحاديث، وقطعنهم في حديث كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد إلا مريم وابنها، ذهب يطعن الشيطان فطعن في الحجاب استجابة لدعوة جد المسيح التي أعاذت الوليدة وذريتها من الشيطان، مش كده؟ يطعنون في حديث سحر النبي، يطعنون في حديث الذبابة. وفي هذه الليلة المباركة لقاء جديد مع شبهة من شبهات المستشرقين التي يحاولون من خلالها الطعن في الدين. هذه الشبهة قتلها علماء الإسلام قديما وحديثا ردا ونقدا. فما هي هذه الشبهة يا ترى؟ إن المستشرقين يقولون بأبن رواحة كان بيقول الشاعر بين يدي النبي في الكعبة والنبي أقره طبعا وقال له جبريل معاك، يعني الشعر كله مش حرام. طبعا. طب ان كان الشعر حلو ليه ربنا ما علمش النبي الشعر؟ قال سبحانه في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر، وما علمناه فيها إشارة إلى أنه معلم من عندي إلا الله، هو الذي هداه واجتباه وعلمه ما لم يكن يعلم، كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم سبحانه. طب هم امتى سموا النبي شاعر وعشان كده ربنا رد عليهم ونفى عنه هذه التهمة؟ امتى سموه شاعر؟ الاول هم قالوا عن النبي كاهن. متى نسبوه للكهانة؟ عندما اخبر عن غيوب وقعت كما اخبر. لان انت اكيد عارف اكيد يعني ان في فارق بين الكاهن والعراف والمنجم. المنجم واحد اهبل بيدعي معرفة الغيب عن طريق النجوم، والعراف واحد اهبل منه بيدعي معرفة الغيب عن طريق مقدمات يرتب عليها نتائج. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. تقول لك شفت حلم يا استاذ فلان، تقول لها احكي لي، تقول لك حلمت اني لابسه فستان جديد، يقول لها انت متجوزة؟ متجوزة؟ ايوة. بالك قد ايه؟ 5 أشهر. ولا ابشري هتولدي بنت. فكأنه شغل عرافة، انه وصل لنتيجة من خلال ايه؟ مقدمة. طيب ده العراف. طب والكاهن ده بيدعي معرفة الغيب عن طريق جن يخبره بالغيب، يقول لك انا مخاوي مكشوف عني الحجاب. فالنبي اخبر عن اشياء هتحصل في الغيب وحصل. قالوا ده كاهن يا عم، ده معاه جن. مش اخبرهم ان الروم بعد غلبها ستغلب؟ وقع الخبر كما اخبر. عندها قالوا كاهن. طب وامتى قالوا ساحر؟ عندما جاء بمعجزات لا يقدر عليها الا الله، اشياء خارقة للعادة زي ايه؟ انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وامتى نسبوه الى الشعر؟ لما سمعوا القرآن الجميل بقى العظيم، قالوا ده شاعر. طب سؤال، قالوا عنه شاعر، ربنا نفى عنه في سورة ياسين تهمة الشعر فقط ولم ينفي عنه تهمة الكهانة ولا تهمة السحر. ليه؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ليه نفى عنه الشعر؟ لان النبي تحدى بالقرآن، تحداهم، والتحدي في القرآن نفسه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، مش شاعر، ألفوا زي، هاتوا كلام زي. وبعض العبط حوله زي مسيلمة، زي ما قلنا بقى، قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. أعد في جنينة الحيوانات الأخ. أي نعم.
وبعدين ربنا نفى عنه الشعر في سورة ياسين ونفى عنه الكهانة في سور أخرى، ما وقال برضو إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن انزل من إيه من رب العالمين. وقال في موضع آخر هو إن يروا آية سحر مستمر، إذا نفى عنه الكهانة والشعر والسحر. طيب وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لو حاول ما يعرفش، حتى لو حاول مش هيعرف، حتى لو حفظ شعر وجي يقوله يتلخبط ما يعرفش. وما علمناه الشعر، متى كان النبي شاعرا؟ لم يكن شاعرا أبدا، هو تعرف قبل نبوة النبي عنه انه كان فصيح، كان عادي مش كده، كان خطيب كان عادي صحيح، ما شربش خمرة، ما سجدش لصنم، ما لعبش قمار، ما اكلش صح صح صح، لكن ما كانش معروف لا بفصاحة ولا ببلاغة ولا بالادب، يعني ايه اقصد الادب السجع والقصص والكلام ده، ولا الشعر ما كانش معروف. مرة واحدة لما بقى عنده 40 سنة بقى شاعر مرة واحدة كده، لا لا لا، ده تنزيل من رب العالمين. اي نعم اذن. اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بفصاحة ولا بلاغة قبل النبوة، انما هو معلم معه تنزيل مسدد صلى الله عليه وسلم. طب ليه النبي ما ينبغيش له انه يتعلم الشعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يليق به، ده معنى وما ينبغي له، ما يليقلوش، ما ينفعش. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يليق به. ليه؟ الجواب لأن الشعر قد يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن والقافية، إنما الشرع كل لفظة فيه في محلها بلا زيادة ولا نقصان. أضف إلى ذلك حتى لا يقال أنه ألف القرآن جابه من عنده، كان هو مش شاعر وعارفين ده عنه وقالوا إيه شاعر، أمال لو كان شاعر بجد. طيب وما هو الشعر؟ الشعر هو الكلام الموزون الذي قصد إلى وزنه قصدا أوليا. أما من تكلم بكلام عادي وقصد معنى فخرج كلامه موزونا بدون قصد فلا يسمى شاعرا أبدا، وهذا كثير في كلام الناس كده ولا ايه؟ ان في بعض التعبانين يقول لك ازاي بتقولوا النبي مش شاعر، لا النبي شاعر، دي شبهة من الطعون. تقول له شاعر فين يا ابني؟ يقول لك مش بوقف في غزوة حنين وقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، شعره شعر. مش لما حفر الخندق وصبعه تعور قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، شعره. كيف بقى تقول وما علمناه الشعر؟ نقول له يا أبا الجهل، ما هو الشعر؟ الشعر كلام موزون قصد إلى وزنه قصدا أوليا، أما من قصد معنى وخرج كلامه موزون فلا يسمى شاعر، وهذا في كلام الناس كثير. يواخد القرد على ماله، يروح المال ويبقى القرد على حاله، مش ده كلام موزون؟ أمك قالت البتين دول تبقى شاعرة؟ هي قصدت معنى فخرج موزون كده ولا مش كده؟ ايه الكلام ده في امثالنا بقى للصبح؟ انا ضربت لك مثل بس. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ليه النبي يبقى الشاعر ما يلاقش بيه؟ ليه؟ ان الشعراء اكثرهم يقع في الغواية. قال الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. يبقى معظمهم في الغواية يقولون ما لا يفعلون. اكتب لك أغنية جبارة. مغني قال أنا ساهمت في حل مشكلة فلسطين. أنا بقى بإيه يا حليوة أنت يا غنيت لفلسطين مش غنيت لها؟ عايزين ايه تاني؟ بغني بجاهد بصوتي. بكره نسمع واحده جاهدت بوسطها رقصت بمناسبه فلسطين. اللي احنا فيه ده اللهم اهدينا واهدي بينا يا رب. سبحان الله العظيم. مش بقى عندنا النهارده شهيد الفن؟ يقولك شهيد الفن فلان، شهيد الفن فلان، رسول الحب. لفظة شهيد ورسول لفظة مقدسة دي لا تقال إلا لصاحبها. وأي واحد يموت ولا نعرف إلى أين يقول، لأن النبي قال في مرواه الترمذي بسند حسن صحيح: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ممكن يبقى ظاهره الخير وباطنه الشر، منافق يا أخي، رياء، حمية، عصبية، مش كده؟ ده أول واحد يخش النار شهيد، ها؟ وعالم ومنفق، التلاتة مرائين. طيب يبقى النبي ما قالش شعر في حياته، ولو حاول ما يعرفش. هل كل الشعر حرام؟ لا، منه ما هو حلال. هو قال إلا الذين آمنوا، في استثناء، مش كده؟ وشاعر الرسول كان مين؟ زيد بن ثابت. ومين تاني؟ عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة. وسيدنا علي كان يقول شعر، ده في ديوان لسيدنا علي. والإمام الشافعي ليه ديوان في الشعر حلو قوي، وكان يقول: ولولا أن الشعر يزري لكنت أشعر من لبيد. لولا أن الشعر بيقلل من قدر العالم كنت أنا بقيت أشعر واحد في العرب. ده مين؟ ده الشافعي رحمه الله تعالى. عمر بن الخطاب التقى بلبيد، ولبيد ده كان له قصيدة معلقة من المعلقات السبعة، معلقة على الكعبة. ده في الجاهلية، هو شاعر مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام. فالنبي قال، فسيدنا عمر قال له: يا لبيد، هل بقي معك شيء من شعرك؟ قال: لا. قال: ومتى هجرت؟ قال: مذ سمعت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فصحت القرآن قطعت لساني. هقول تاني خلاص. وزمان كانوا يعيبه على خطيب الجمعة أو على العالم اللي ما يعرفش يقول شعر من تأليفه، بدليل أن المأمون الخليفة العباسي سمع عن واعظ يسمى بأبي علي المنقري، أبو علي ده، أبو علي كان واعظ يبكي القلوب. بعت له المأمون قال له: سمعت عنك وعلمت أن فيك من العيوب عيبين. عيبان ما هما؟ قال: الأول أنك رجل أمي ما بتعرف تقرأ ولا تكتب، والثاني أنك ما بتعرفش تقول شعر. فقال الجاهل: أتعيب علي في أمر كان في النبي محمد؟ طبعا طب ما النبي كان أمي وما كانش يعرف يقول شعر. فالمأمون قال له أنا سمعت إن فيك عيبين، لكن لما حضرتك اتكلمت ظهر العيب الثالث. قال له هو إيه؟ قال له الجهل. يا هذا، الأمية مدح في النبي وذم في من سواه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، صح، كان أمي. اقرأ ما أنا بقارئ، صح. قال نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ها، صح. لكن الأمية مدح في النبي، نقول هو الأمي الذي علمه العلماء، هو الأمي الذي علم العلماء، ده مدح فيه وذم في غيره. قال وعدم أنه ما يعرفش يقول شعر، ده مدح فيه وذم في غيره. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول للنبي قال الشعر، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ده مش شعر، مش شعر، إنما كلام أراد به معنى فخرج موزونا. هو في كلام الناس كثير، قال ذلك الأخفش والخليل ابن أحمد الفراهيدي في الرد على هذه الشبه. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حتى لو حاول ما يعرفش، ما يعرفش. يعني مرة النبي قال بيت شعر لشاعر، فبيقول كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهية. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما قال الشاعر هريرة تودع إن تجهزت غادية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. يعني حتى النبي لما حاول يقول بيت الشعر بتاع ابن رواحة قاله غلط، ما يعرفش، وما ينبغي له حتى لو حاول يتلخبط. فاللهم صل على محمد، وده مدح فيه، وده مدح فيه لقطع الطريق على من قالوا انه ايه شاعر. فثم قال الصديق اشهد انك رسول الله، يقول الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وبعدين فحول الشعراء لما سمعوا من النبي قالوا انه شاعر، لا. أنيس هو أخو سيدنا أبو ذر، لما أبو ذر بعته الأول يستكشف ويسمع ورجع قال له إيه؟ قال له لقد وضعت قول هذا الرجل على قول الشعراء فلم يلتئم أنه شعر. وأنيس ده كان من أشعر العرب، بلاش ده. الوليد بن المغيرة وكان شاعر، لما سمع من النبي ورجع وقالوا له ها ما رأيك فيما يقول، أهو شعر؟ قال إيه؟ قال والله ما هو بشعر، لقد سمعت منه كلاما إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر. يبقى مش كل الشعر حرام، منه ما هو حلال. شعر تذب به عن الإسلام، قصيدة فيها وعظ، قصيدة تأمر بخلق، قصيدة تستنهض بها الهمم، قصيدة في الغزل، بس غزل عفيف مش طولها وعرضها وقفاها ووسطها وعنيها. النهاردة فضحوا الحريم في أغانيهم، فضحوهم الله. حتى في الأغاني الشعبية الموروثة تلاقي فرح، فرح خالتك ولا عمتك في البلد، في الفلاحين يغنوا اغاني قليلة الادب، معظمها بذيء. واغاني انا يعني ضربت مثل هنا، تقول له امك عاملة مصلية وهي شخت الحرامية، ايه الكلام ده؟ في شعر محترم، في شعراء ذبوا عن الإسلام بأشعارهم، في شعراء لهم قصائد تستنهض الهمم وتجعل القلوب تنتفض من غفوتها وغفلتها. وفي شعراء خربوا الدنيا وأشاعوا الباطل بعفنهم، سبحان الله العظيم. أنا مش عايز أضرب أمثلة بأسماء معروفة، يعني شاعر المعز لدين الله اللي هو الرجل الباطني الزليل المعز ده كان ملك خبيث نجس. الشاعر بتاعه ابن هانئ بيقول له ايه، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فأمر فأنت الواحد القهار. شوف الضلالي عمله ربنا ايه ده، وده شعر جنة زي زيد بن ثابت، زي عبد الله بن رواح، شعره عبادة، شعره بيذب به عن الدين، بيدافع به، بيأمر بمعروف، بينهى عن منكر. فليس كل الشعر حرام، إنما بحسب ما يقال فيه. فإحنا قلنا زمان إن أجدادنا العرب كانوا يقدروا الكلمة قوي ويحبوا الكلمة قوي، لدرجة إن كان عندهم سوق للأدب اللي هو سوق إيه؟ عكاظ، ويسمعوا الشعر، والواحد ممكن يسمع قصيدة من 100 بيت مرة واحدة يحفظها، مش كده؟ وبعدين القصيدة اللي تسمع قوي يعني يحطوها على أقدس مكان عندهم اللي هي إيه؟ الكعبة، ويسموها المعلقة. وإحنا تعلمنا في المدارس إن المعلقات كم معلقة؟ 7 معلقات. قصيدة لعنترة بن شداد، واحدة لزهير بن أبي سلمى، واحدة لامرئ القيس، واحدة للنابغة الذبياني، واحدة لطرفة بن العبد، واحدة لعلقمة بن عبدة، واحدة للبيد بن ربيعة، وعمنا لبيد ده أسلم، مش كده؟ ومن الطرائف اللي قلناها زمان وقلناها لإخوانكم من يومين وهنعيدها تاني، إن الشاعر الخليفة المنصور العباسي كان بيرى إن الشعراء يأتون إلى أبواب الملوك والواحد يقول قصيدة وينتظر العطاء، إذا الأمير اداله يمدحه تاني، ما ادالوش يكتب في قصيدة يشتموا فيها. سبحان الله. فالمهم عايز يقطع هذه العادة، قال لن أعطي الشعراء مالا على شعره. يشتغلوا بقى شغلة عدلة، ينتجوا، شغال بتاع كلام، هي دي شغلة. وكان في صحابي مهنته شاعر، شغال ايه؟ شغال شاعر، اشعر يا عم، هي دي شغلة يا ابني، دي الشغلة. طيب، فالخليفة المنصور عايز يخلص على جمال العواطف، ندي جوائز لجماعة بنش هنبطل خلاص. أما قالوا سيزموك هيشتموك، قال عندي حيلة أعلنه، من جاءني بقصيدة جديدة ليست محفوظة ولا منقولة أعطيته على ما كتب بوزن ما كتب ذهب. يعني كتب في صحيفة هديله وزنها ذهب، كتب في رقعة جلد اوزنها وخد ذهب، ده شرط. فهلل الشعراء، قالوا ده راجل كويس او الراجل ده. بس الخليفة المنصور كان مشكلة، كان يسمع القصيدة لو من 100 بيت مرة واحدة يحفظها يصمها، وعنده خدام بالشكل ده، وعنده جارية بالشكل ده. الشاعر يا ولده يقعد شهر يكتب في القصيدة ويروح للخليفة، عندي قصيدة جديدة. أتعرف الشرط؟ أعرفه، او كانت محفوظة او منقولة مش هاخد حاجة، جديدة تديني على وزن ما كتب ذهب. فضل اسمعنا، يقول القصيدة، يوم الخليفة يقول له يا رجل ماذا تقول، هذه من المحفوظ. المحفوظ ازاي يا امير المؤمنين؟ انا احفظها. اسمع، ويقر له 100 بيت. يقول وليس وحدي، ولست وحدي. أيها الخادم تعالى. هل سمعت بقصيدة في مطلعها كذا؟ والخدام كان قاعد ورا بيسمع. قال له آه بلى عرف. سمع يكرره الميت بيت. يقول له ده كامل المؤمنين، ده الخدامة فلان عفاها كمان، هاتها يا عم سمعه. ويسمعه وعمنا الشاعر بيضرب أخماس في أسداس والأمر عنده حيصة بايص هيجنن. فالشعراء اتلموا وجبا المعلم الكبير بتاعهم الأصمعي. ماذا دهاكم؟ حكوا القصة. قال إن في هذا الأمر حيلة ومكر ودهاء، دعوه لي. ثم نظم قصيدة عجيبة غريبة وانطلق إلى أمير المؤمنين متخفيا في ثياب البدو، عقص شعره ضفائر ولبس جلد شاه ودخل قصر الخليفة حافيا يسحب من ورائه ناقة. بدوي بدوي، عندي قصيدة جديدة يا أمير المؤمنين، أتعرف الشرط؟ أعرفه. قال أسمعني. واسترخى الخليفة فقرأ: صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيدلي وسيدي ومولالي، فكم فكم تيمني غزيل عقيقلي، قد طفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لي للا للا وقد غدا مهرولي، والخوض مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالمقل، وفتية سقونني قهوة كالعسلال، شممتها بأنفي أذكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرولل، والعود دن 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 دنلي، والطبل طب 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 طبلي طب 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 طبلي، والسقف صق صق صفقلي، والرقص قد طاب إلي، وغرد القمري مللا في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكعلي خلفي ومن حويللي، لكني مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجل يأمر لي بخلعة حمراء كد ممدلي، أجر فيها ماشيا متبغددا بالذيلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأذهلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. ها يا أمير المؤمنين أتحفظها؟ قال ها لا. أيها الخادم هل سمعت بهذا؟ قال ما سمعت به قط يا أمير المؤمنين. أيتها الخادمة هل سمعت بهذا؟ قالت ما سمعت به قط يا أمير المؤمنين. قال لك المكافأة، هات الرقعة التي كتبت عليها القصيدة. قال لم أكتبها على رقعة، بل كتبتها على عمود من رخام يحمله أربعة من الرجال الأشداء، ورثت هذا العمود عن أبي على الجمل بر. قال اتوني به. واستنفذ ما في خزانته. سبحان الله. يبقى عمرة القضية فيها دروس وعبر، فيها دروس فقهية وفيها دروس عقائدية، وفيها رد على شبهة الطاعنين في دين رب العالمين. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بكل ما سمعنا.